Radio da Banga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 3 من شهر 2 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. ورشة القاهرة تفتتح أعمالها بمشاركة 3 كتل سياسية، وورشة السلام بالخرطوم تناقش دعم المجتمع الدولي للسلام. الخبير المستقل لحقوق الإنسان يدعو لمحاسبة القوات الأمنية ووصول طائرة إسرائيلية إلى مطار الخرطوم. محامي يؤكد أن الإفراج عن عبد الرؤوف أبو زيد استند على اتفاق سوداني أمريكي وإدانة ضابط أمن بالقتل العمدي في مدني. أجسام ثورية ومهنية تنظم مواكب في الذكرى الرابعة لاستشهاد أحمد الخير، ومحامون يطالبون بفصل قاضي وأفراد شرطة بسبب الاعتداء على محامي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. انطلقت صباح الخميس ورشة القاهرة التي تنظمها الحكومة المصرية لتقريب وجهة النظر بين الكتل والتيارات السياسية المختلفة. وقال نور الدائن طاحة القيادي بقوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية في مقابلة مع راديو دبنجا أن الورشة تناقش قضايا تتعلق بمشروع الانتقال السياسي الديمقراطي والترتيبات الدستورية والإعلان السياسي وتشكيل حكومة الفترة الانتقالية بجانب قضايا لما بعد الفترة الانتقالية. وأشار نور الدائم إلى أن المشاركين بالورشة 75 شخصا يمثلون 35 حزب وكتلة سياسية ونازحين ولاجئين ومجتمع مدني وإدارات أهلية. وقال أن المؤتمر سيستمر حتى 8 من شهر 2 الجاري، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الورشة هي سيناقش قضايا تتعلق بمشروع الانتقال السياسي الديمقراطي، وكذلك سيناقش الترتيبات الدستورية والإعلان السياسي وتشكيل حكومة
من جانبه قال الأمين داود القيادي في الكتلة الديمقراطية أن ورشة القاهرة افتتحت أعمالها صباح الخميس بمشاركة 3 كتل وقوى أخرى وممثلين للمجتمع المدني من بينهم نبيل أديب. وقال لراديو دبنجا أن الجلسة الافتتاحية اشتملت على كلمات ترحيبية من الجانب المصري، حيث خاطبها ممثلون لرئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية والأجهزة المختصة. وأوضح أن الجلسة تضمنت أيضا كلمات ممثلي الكتل المشاركة، وقال أن الجلسة الإجرائية بدت الساعة 4 عصرا في المدينة الإدارية في القاهرة، وأضاف في هذا الخصوص:
جلسة افتتاحية عادية رحب فيها المصريين بقدوم الوفود، وأتكلم فيها ممثل للخارجية، وأتكلم فيها ممثل للرئاسة الجمهورية، وأتكلم فيها ممثل للوزير المعني، وكان فيها حضور من الممثلين الدبلوماسيين. الكلمات بالنسبة للكتل.
من جهة أخرى كشف الأمين داود القيادي في الكتلة الديمقراطية عن استعدادات لتنظيم ورشة في ولايات الشرق الثلاثة بمشاركة كل أطراف شرق السودان من أجل الاتفاق على خارطة الطريق لمعالجة أزمة شرق السودان. وقلل الأمين داود في حديث لراديو دبنجا من أهمية ورشة السلام التي تنظمها قوى الاتفاق الإطاري في الخرطوم لليوم الثالث، ووصفها بالعبثية متوقعا فشلها، مبين أن معظم أطراف السلام غير مشاركة في الورشة. أكد يحيى الحسين رئيس حزب البعث السوداني اعتذارهم عن ورشة القاهرة، مبين أن منصات في جوبا والقاهرة وورش الآلية الثلاثية في الخرطوم لن تفضي إلى نتائج إيجابية. وأكد في بيان تمسك الحزب بطرحه لحل الأزمة السودانية عبر الحوار السوداني داخل السودان بالعودة إلى منصة التأسيس. دعا الخبير المستقل لحقوق الإنسان السلطات إلى الإسراع في مساءلة ومحاسبة القوات الأمنية المتهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، ودعا في مؤتمر صحفي في ختام زيارته للخرطوم إلى رفع الحصانات والملاحقة القانونية لأفراد القوات الأمنية المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وطالب بخارطة طريق واضحة لإصلاح القطاع الأمني، ودعا لمنهج الأولوية لإنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية، وحس السلطات على تنفيذ سياسة عدم التسامح مطلقا مع العنف الجنسي ضد المرأة. وصلت طائرة إسرائيلية صباح الخميس إلى مطار الخرطوم قادمة من تل أبيب، وكشف موقع فلايت رادار الذي يعنى برصد الرحلات الجوية عن وصول الرحلة رقم 4XCUZ إلى مطار الخرطوم 9 صباحا بعد أن أقلعت من تل أبيب حوالي 6 صباحا واستغرقت الرحلة 3 ساعات. ونقلت صحيفة هارتس الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي يوم الأربعاء أن السودان من المحتمل أن يكون الدولة الإسلامية القادمة التي تنضم إلى اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل. قال عادل عبد الغني محامي عبد الرؤوف أبو زيد الذي أفرجت عنه المحكمة العليا يوم 30 شهر 1 أن دائرة من المحكمة العليا أصدرت القرار بأغلبية 3-2. وقال في مقابلة مع راديو دبنغ أن المحكمة العليا استندت في قرارها على تفسير حر للاتفاق بين الحكومة السودانية والأمريكية بشأن سداد 2,500,000 دولار لأسرة جرانفل، وأوضح أن المحكمة اعتبرت قبول الأسرة بالتعويض تنازلا عن القصاص، ولهذا أسقطت القصاص واكتفت بعقوبة السجن التي مكسها في السجن عن الحق العام. وأضاف في هذا الخصوص:
المحكمة فسرت هذا النص على أنه ده يعتبر قبول تعويض وبالتالي يعتبر تنازل عن القصاص، وبالتالي المحكمة قامت بإسقاط عقوبة القصاص عن عبد الرؤوف أبو زيد، نظرت إلى الحق العام واكتفت بالفترة التي قضاها عبد الرؤوف أبو زيد في السجن وقدرها 15 سنة.
أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق أزاء إطلاق سراح المدام بقتل 2 من موظفي المعونة الأمريكية عبد الرؤوف أبو زيد في 30 يناير. وأبدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان انزعاجها الشديد من الافتقار إلى الشفافية في العملية القانونية التي أسفرت عن إطلاق سراح عبد الرؤوف، ووصفت التصريحات الخاصة بأن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج كجزء من تسوية الحكومة السودانية للضحايا بغير الدقيق. نظمت لجان المقاومة وأجسام ثورية نقابية ومهنية يوم الخميس موكبا إلى وزارة التربية والتعليم في الذكرى 4 لاستشهاد الأستاذ أحمد الخير. من جانبها نظمت لجان المقاومة بأم درمان موكبا إلى مقر البرلمان في إطار التضامن مع المعلمين، وأطلقت السلطات الغاز المسيل للدموع واستخدمت العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين. وأضاف مشاركون في مظاهرات أم درمان في هذا الخصوص:
بنقول لكم حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. نحن الليلة مارقين يوم 2 فبراير ذكرى لاستشهاد الشهيد أحمد الخير من عدل مجانية التعليم. بنقول لكم حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب، مجانية التعليم من حق كل إنسان، صحة وتعليم مجانا.
نفس عشرات المحامين يوم الخميس وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة القضائية بالخرطوم تنديدا بالاعتداء على محامي يوم الاثنين الماضي في قاعة بمحكمة أم درمان. وقالت المحامية ناهد سلطان لراديو دبنغ أن موظفي القضائية رفضوا الخروج من مكاتبهم لاستلام المذكرة، وقالت أن عددا كبيرا من المحامين احتشدوا أمام السلطة القضائية لتسليمها، وأشارت إلى تلاوة المذكرة أمام الوقفة الاحتجاجية والتي تطالب بفصل القاضي والشرطيين. وأضافت المحامية ناهد سلطان لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
مذكرة كانت 10:00 لغاية ما وقفنا 12:00 زول من القضائية جانا برا عشان يستلم مننا المذكرة، ما في مطالبنا فصل القاضي والشرطيين.
أعلنت لجنة المعلمين استمرار الإقلاق الأسبوع المقبل، متهمة وزارة المالية بالتسويف في تنفيذ الحقوق. وقالت اللجنة في بيان صدر بعد اجتماعها يوم الخميس أنها ستستقبل مقترحات الولايات والمحليات للمرحلة القادمة، ووعد البيان بعقد مؤتمر صحفي خلال أسبوع الإقلاق يوضح كل ما دار في اللقاءات وإعلان الموقف النهائي. من جهة أخرى أقالت إدارة التعليم بوحدة دونغول الإدارية بالولاية الشمالية حوالي 7 معلم ومعلمة من إداراتهم ونقلتهم تعسفيا إلى أماكن أخرى. وأضاف صابر الوقيع لراديو دبنغا في هذا الخصوص: كشف المحامي عادل عبد الغني أن إيقاف تنفيذ أكثر من 4000 حكما نهائيا بالإعدام بسبب عدم تشكيل المحكمة الدستورية، وقال لراديو دبنغا أن الأحكام تتزايد يوميا وبمجرد تشكيل المحكمة الدستورية تصبح نافذة، وقال أن تنفيذ الأحكام سيحول البلاد إلى سيلخانة، ودعا لإطلاق مبادرة للعفو والإصلاح حتى لا تتحول البلاد إلى ساحة للقتال. وأضاف في هذا الخصوص:
يعني بمجرد ما جاءت المحكمة الدستورية كل هذه الأحكام ستصبح صالحة للتنفيذ فورا. 4000 حكم نهائي، إذا في اليوم بننفذ حكمين إعدام بدون توقف احنا محتاجين ل2000 يوم، وبالتالي هنحول البلد إلى سلخانة. إطلاق هذه المبادرة العفو والإصلاح تترتب عليه نتائج حميدة جدا في البلد.
أكد الخبير الاقتصادي البروفيسور حسن بشير أنه لا يمكن الحديث عن موازنة عامة حقيقية خاصة في ظل الفراغ الحكومي والسياسي في الدولة، وقال لراديو دبنغا بأن الموازنة التي أجيزت لا ترقى إلى مستوى موازنة عامة، واعتبرها خطة مالية لتسيير دولاب العمل في الدولة فقط مربوطة بالإيرادات والنفقات، وتوقع أن يتم تعديل الموازنة خلال الفترة المقبلة حتى في حال عدم تشكيل حكومة. وأضاف في هذا الخصوص:
الظروف اللي بمر بها السودان دي انه ما في حاجه اسمها موازنه عامه حقيقيه، يعني لانه عباره عن خطه ماليه لتسيير العجله بتاعت الدوله، يعني ممكن تقول عليها برنامج بتاع تسفير في شكل بتاع ايرادات ونفقات عامه، لكن ما بيحكي مؤشرات حقيقيه. يعني
استمعت محكمة بلاغ مقتل رقيب الاستخبارات في جلستها الإضافية يوم الخميس لثلاثة شهود اتهام من بينهم الطبيب الشرعي. وقال المحامي وليد الطيب من هيئة الدفاع أن المتهمين الثمانية في تصريحات صحفية أن الطبيب الشرعي تلا تقرير التشريح بينما نفى شاهدان معرفتهم بالشهود أو رؤيتهم في مسرح الحادث. وأضاف في هذا الخصوص:
29 شاهد الذين سمعوا بلاغ هم بزر وعمل المتعب انه تم
القيادة. اصدرت محكمة مدني يوم الخميس حكما بإدانة ضابط بجهاز الامن بالقتل العمد تحت المادة 130. وقال المحامون لراديو دبنغا ان احكام اخرى صدرت في مواجهة بقية المتهمين، ومن المقرر ان تستمع المحكمة لمطالب اولياء الدم خلال الجلسة القادمة يوم 16 من شهر 2 بشأن الخصاص. نفذت القوى الأمنية المشتركة بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور حملة أمنية تستهدف معتدي الإجرام ومروجي المخدرات يوم الأربعاء. وقال العمدة آدم بوش لراديو دبنغا أن القوى الأمنية المكونة من الجيش والشرطة والدعم السريع بالإضافة للحركات المسلحة نفذت حملة أمنية بسوق طويلة يوم الأربعاء، وأضاف أن القوى الأمنية أحرقت الكدمولات التي تم نزعها من عدد من المرة بالسوق، وتم القبض على تاجر مخدرات ورحل إلى مدينة الفاشر. وأضاف العمدة بوش لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
أجاب أمني في كونجارة وفي سابين وفي كوين يقول الدفنية عربية أولي مزادة تشوكة طمين بتاع ناس ومخدرات من البونغو ومن العربات أي حاجة يوم سابتا بلاي جو فيكو قلت جو بكاتو منادو يهدو كلهم مزاقوا تشولهم بناس أنا خاصة كل الناس كله خافوا على السوا بعد الناس ماشيين كويسين نصور جيجي بيجي من الفاشر كاي بودة عربات في كبكبية.
أطلق مسلحون يرتدون زيا عسكريا يوم الخميس النار على أحد النازحين في جبل تقيه بمحلية ميرشينغ في ولاية جنوب دارفور، وفي الأثناء نهب مسلحون عربة تجارية قادمة من كاس إلى ميرشينغ يوم الأربعاء. من جهة أخرى هاجم مسلحون منزل مواطن في محلية السريف في ولاية شمال دارفور يوم الأربعاء مما أدى لمقتل حصانه. وأضاف مواطن من ميرشينغ في هذا الخصوص:
العسكري بتبطان الفريق والآخرين طبعا كل مصنع تكملات والمواطن طبعا بس لدافة الزرق وتم تحديدهم بسلاح.
الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصادر شرطية عن وصول فريق تحقيق برئاسة ضابط برتبة فريق إلى كسل يوم الخميس للتحقيق في تعذيب المواطن إدريس أحمد مما أدى لإصابته بالفشل الكلوي. واستمعت النيابة خلال الأيام الماضية لأقوال المتهمين من المباحث وهم ضابط برتبة نقيب وأربع أفراد شرطة، وكانت الشرطة وضعت الضابط قيد الإيقاف وحبست الأفراد الأربعة تحت مادة الطوارئ. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. راديو دبنج، راديو دبنج، راديو دبنج، راديو دبنج. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين في راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حول إطلاق سراح المتهم عبد الرؤوف الهدية المتهم بقتل المواطن الأمريكي والموظف في المعونة الأمريكية جون جرانفيل، سعداء أن يكون معنا حول هذا الموضوع الأستاذ الصحفي الهادي محمد الأمين، الخبير والمختص بشؤون الجماعات الإسلامية المتطرفة. أهلا ومرحبا بك أستاذ الهادي. يعني كيف ترى وتقرأ إطلاق سراح المتهم عبد الرؤوف الهدية؟
عليكم السلام وبركاته. طبعا يعني
نعم
هو اصلا الحكم القضائي او حكم المحكمه اللي صدر في مواجهتهم على اخرين ديلاك الثلاثه العناصر الخليه، الحكم الادانه ادانهم بقتل المواطن الامريكي والصيغ السوداني عبد الرحمن عباس بالاعدام شنغل حتى الموت. فعبد الرؤوف وجماعته ديل هم يعني قاعدين في السجن كانوا كمنتظرين لتنفيذ الحكم.
نعم.
اللي هو حكم الاعدام. طبعا ديلاك فروا هربوا، فيهم اثنين قتلوا في الصومال والثالث حي موجود، وعبد الرؤوف قبضوه ودخلوه والسجن هنا. يعني هو تنقل بين سجن كوبر وبورسودان والهدى، ده وضعه. فهو كان كزول منتظر في حكم الإعدام. طبعا حكم الإعدام ده ما بيصدر إلا في حالة وجود محكمة دستورية وبالمصادقة من رئيس الدولة الموجود يعني، وده اللي ما في جد. فده ده السبب تأخير حكم تنفيذ الإعدام، لكن أصلا القرار تنفيذ حكم الإعدام هو زول منتظر.
طيب إطلاق سراحه ده فيه أي إشكالية يعني قضائية وإشكالية دستورية؟
هو طبعا من ناحية، أنا طبعا كان زرت في السجن قبل شهرين كده، مش هناك سلمت عليه زيارة فوضية وقعدت معاه، وهو طبعا بيرى رؤيته. هو قال لي الأمريكان ما عايزين ينفذوا حكم الإعدام، ما عنده رغبة إن أنا أعدم أو أموت أو يشربوني رصاصا. ليه؟ قال لي والله الغرب كله وخاصة أمريكا هم عندهم رأي في الحكم الإعدام، يعتبروا يعني زي أسلوب ثاني وما يضر بالإنسان وكرامته وكده. فقال لي يعني هم عندهم موقف للإعدام. فالإعدام يعني من ناحية عملية الإعدام ما بيحصل. السبب الموقف الغربي والأمريكي خصوصا من الإعدام، وخاصة أسرة الجرانفيل اللي هم الضحية. واحد اثنين، اللي صعب في حكم الإعدام إنه الإعدام سقط، الغصاص سقط لأنه القاتل الثاني هو السواق الرقاص ده أهله استلموا دية قابض مالي مقابل العفو. السبب الثالث إنه الناس المشتركين معاه في الجريمة والمدانين بحكم الإعدام هربوا، فيصعب الحصول عليهم أو القبض عليهم، خاصة في اثنين توفوا واحد بعيد جدا جدا، فصعب في حكم الإعدام. وفي ناس شركاء معه هم برا السودان وناس قتلوا. والعامل الرابع قال هو يعني تاب تماما من الأفكار المطرفة والأفكار الإرهابية، وهو ضد داعش وضد القاعدة، والآن هو زول معتدل وزول متوازن وزول يعني يسلك السلوك الوسط في التدين. ده كلام ليه الحيشات الزكريا، قال ليه الحيشات دي كلها بتجعل حكم تنفيذ الإعدام في نوع من الاستحالة في نوع من الصعوبة من ناحية العملية.
طيب في تقديرك يا أستاذ الهادي، خاصة يعني من خلال معرفتك بالجماعات المتطرفة، ما بترى إنه خروجه يعني من السجن الآن يمكن أن يشكل تهديد لأي جهة في الفترة القادمة، خاصة وإنت ذكرت يعني من خلال مقابلتك له في السجن إنه التزم وتاب، وهل التزامه ده بيعتبر كافي أو مضمون؟
بصراحة كده هنادي يعني 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 حتتزود حالة غريبة، خاصة حتى إنه يكون يتراجع ده. يعني عادة المتطرفين والإرهابيين وكل داخل السجون ديل يعني لما يتراجعوا يتنازلوا بيكون عن طريق الحوار الفكري، عن طريق المراجعات مع بعض العلماء والدعاة والأئمة، براجعوهم وبحاوروهم وبناقشوهم، في النهاية بيتراجعوا والواحد بيعتدل وطبعا أفكاره. ده اسمه المسار الفكري أو المعالجة الفكرية. يحصل غيار فكريا. ها الغريبه دي ما تمت لي عبد الروف عشان يقول انا تريحت بعد مناقشات وحوارات مع العلماء انا يعني اقنعوني وانا تريحت او تفته. ده ما حصل. الحصل انه هو الزوده اتراجع مراجعه ذاتيه. ذاتيه كيف؟ يعني هو من خلال تجربته الطويلة في السجن دي يعني وصل لقناعة نوش الناس زي باعوه وما اشتغلوا به وما اهتموا لقضيته، وإنه مرات يكون في حملات إعلامية لإطلاق سراح المعتقلين، هم ما نظموا له حملات للتضامن والمناصرة والمطالبة بإطلاق سراحه. يعني هو شاعر إنه زينا زي الخزله. ده السبب الأول. السبب حس بإنه زمنه ضايع وهو مسجون ومصيره مجهول، لا يعدموه لا أطلقوا سراحه. فالمسألة دي شوية كده زي هزته وعملت له هزات داخلية. أضف إلى ذلك يعني شاعر إنه هو ماشي في نفق أو في طريق ما عنده نهاية يعني. فدي أنا يدرينه دي مراجعة الذاتية هي خلته يخنع ويرجع ويتوب ويسنه طريق المشهد وزمان دخل طريق ما سليم وينه طريق ده سليم. العامل الثاني خلى انه يكون في مراجعة ذاتية بتعلق بأسره، يعني أمه يعني أجهجهت وتعذبت ومرضت وأبوه بعد ذاك مات، ويعني عنده أطفال برا مهددين ومعرضين كده يبقوا في شيء يمشي في نفس السكة حقته، وأولاده محتاجين له ومرته طلقت منه. دي برضه بلي أثرت عليه وخلت إنه هو بعد ذا يعني لو طلع يغير الطريق ده. وفعلا يعني في الدرجة ده ما بشكل خطوة مستغربا حسب الحاجة اللي بشوفها أنا ده إنه الزول ده بشكله ووضعه الراهن ده ما بشكل خطورة مستقبلية ولا خطورة أو مهدد أمني في الزمن القريب ده أو المستوى القريب ده. هو حيكتفي بأسرته بأمه ببيته، حيكون زول منكفي في المنطقة ده ما حيجاوزه. يعني حتى في حتى يعني حاولت تتصل عليه وإنه هو يشغل لو يتبنى أفكار تطرف وإرهاب ويشارك معهم. حاليا في الوقت الراهن ده ما أظن يصير. أنا حتى الشيء شفته أو حسيت به أو توصلت له يعني. ودي حرق
يعني دي استشفيت منه في المراجعة الذاتية يعني
من خلال الحوار معه. أنا متواصل معه بالتلفون بالواتساب بالفيس، متواصل معه سوسيفيسيين، متواصل مع أسرته مع أخوه عبد الملك. حاليا ما أظن هو يفكر يعني يلقى انضم لمجموعة متطرفة أو ينخرط في صف القاعدة أو يمشي يعني لقوات داعش أو الكلام ده. لسيبا لعنا حاليا ما أظن احتمال بعدين ما اعرف الظروف تتغير، لكن هسه في المستقبل الراهن ده ما شايف انه هو المساله دي يعني الاستعداد الداخلي ذاته ما عنده والحماس ما عنده. يعني هو من جوا هو محبط. انا زود انا مشيت يا هنادي
نعم
وزرته، انا قلت زود لو ما اطلع صراحه حينتحف. يعني زود وصل لمرحله بتاعت ياس واحباط ويعني وضع صعب جدا هو خلاص. انا قلت لك لو ما كان فكر وطلع صراحه كان منتحر زود. وصل مرحله مداخله شديد من الياس والاحباط. لكن برضه طبعا في حاجات مهمه
زي شنو يعني؟
ودي يعني زول لابد ينتبه ليها. يعني زول هو اذا كان عايز يعدل الملف ده وعايز ينظر له نظره شامله، اول حاجه حتى الان يعني واشنطن بتعتبر انه عبد الرؤوف ده ارهابي مدرج في غوايم الارهاب وارهابي عالي الخطوره، واسمه حتى الان لا زال في اللائحه السوداء. وحتى الان الخارجيه الامريكيه بتعتبره زول مطلوب القبض عليه باعتباره يعني هو مشترك في مقتل الرئيس الامريكي جون مايكل كرانفيل. والسنه اللي فاتت دي قريب دي اصدرت اللجنه بتاعت المكافآت دي ترى الخارجيه الامريكيه اصدرت بيان يعني عرض فيه جائزه ومكافاه ماليه قدرها 5 مليون دولار لمعلومات عن قتل كرانفيل. الموقف حتى الان ما تغير. دي مسألة تسبب مشكلة لقدام يعني بعد الحكومة السودانية حتلقى نفسها مضطرة إنها تسلم عبد الرؤوف أبو زيد لواشنطن ويبغى الاتفاقات المبرمة بيناتهم الاثنين.
طيب
ده احتمال راجح أو نقول احتمال وارد يعني غير ممكن زول يكون إرهابي وقاتل ومدام بالإعدام وقاتله ونرد أمريكي ومطلوب ويطلق سراحه من ناحية يعني واقعية صعب القبول بها، خاصة كان إنه في تعاون أمني بين واشنطن وبين الخرطوم وفي تعاون في مجال الإرهاب ومكافحة الإرهاب. المسألة طبعا هي معروفة يعني بين جهة المخابرات السوداني وبين المخابرات الأمريكية، دي مسألة معروفة ومعلومة يعني.
طيب ما بترى إنه التعويضات أو المبالغ اللي دفعت للحكومة الأمريكية يعني نيابة عن الضحايا يعني ما ممكن تشمله؟
هو طبعا التعويض المالي الطلبات الأمريكا مقابل رفع اسم إسلامي ضد الإرهاب بيتعلق بالأموال ضحايا سفارتي نيروبي ودار السلام، ومعهم برضو 10 مليون لصالح أسرة جرانفيل أو يعني أو ليقدم اللي هي أمه جين جرانفيل. أصلاً دي دفعات يعني دي مش تعويض الضحايا. يعني الجزئية دي مهمة إنه الأموال دي هي عبارة عن المسؤولية بتاعت الحكومة السودانية يعني الأحداث دي. يعني ما دفع عبد الرؤوف، دفعت الحكومة لأن الحكومة زي هي مسؤولة، المسؤولية دي مسؤولية جنائية في رقبة الحكومة. فمن ضمنها الحكومة مسؤولية مباشرة عن حادث نقل القرنصين باعتبارها هي حكومة مفترض في الحماية للأجانب الدبلوماسيين الناس العاملين في المجالات العون الإنساني والإغاثي والمعونات الإقليمية والدولية. دي شيء معروم يعني.
يعني دي عندها علاقة بالحق العام ما بالحق الخاص.
حلفت عليك هو دي مسؤولية الحكومة السودانية. وبعدها الحكومة السودانية زي أمريكا حست إنه الحكومة زي فرطت أو يعني غضت الطرف عن الحادث بتاع التهريب الغفلة من سجن كوبر وصلوا غتل الصومال. أمريكا زي حاسة إنه زي في تواطؤ أو في أمريكا أو خفوا غضت الطرف أو مهتمة بالمسألة دي والناس طلعوا من السجن. برضه مسؤولية تعويض المالي اللي سلم لأسد جرانفير اللي هو 10 مليون دولار ده يتعلق بمسؤولية الحكومة لهذا وليس يتعلق بمسؤولية عبد الرؤوف أو الغتل العناصر الخالية اللي غتلوا جرانفير. ده جزء براو.
يعني في تقديرك مصير عبد الرؤوف يعني هيكون شنو؟
هو عبد الرؤوف ده مصيره سجن مجهول وبرا السجن مجهول. يعني ما بتقدري تتكهني أو تتنبئي أو تتوقعي شنو بيحصل له فيما بعد لأنه وضعه في السجن وضع غريب. يعني زول في السجن حالته غريبة. زول أول شيء محكوم بالإعدام ومنفصل تنفيذهم الإعدام وتم يعني سجنه 15 سنة اللي هي بتعادل 20 سنة بالسجن. نواة السجن طبعا ال 15 بتساوي 27 سنة اللي هي دي حكم المؤبد. فمفترض هو طالما حكم عليه حكم المؤبد يعني دي كافية ليطلق سراحه. دي من ناحية المنطقية كده. وبعد ذاك في صعوبة في تنفيذ حكم الإعدام وهو لا تم إعدامه ولا تم إطلاق سراحه. وضعه في السجن كان وضع غريب وشاذ ودي حالة غريبة وشاذة. وسبع طلع من السجن وجوده خارج السجن غريب وشاذ لأنه ذول محكوم بالإعدام ومدان ومنتظر تنفيذ حكم الإعدام ومتهم بأنه ذول إرهابي ومصنف إرهابي عالي الخطورة وفي مواجهته حاليا إنه هو يعني مصنف كإرهابي من قبل الخارجية الأمريكية ومطلوب القبض عليه. دي برضه حالة غريبة يعني يكون بالشكل ده وهو قاعد برا في بيته وفي أسرته مع أولاده وفي أمان الله. دي برضه حالة غريبة وشاذة. وضعه داخل السجن غريب وشاذ وخارج السجن غريب وشاذ ومن الصعب التكهن إنه لقدام بيحصل شنو. يعني هي بتسخن وبتبرد حسب الأحداث السياسية وتطوراتها. دي برضه مسألة مهمة جدا لازم نشير ليها يعني. يعني دائما الإرهاب والتطرف الديني يعني صعوده وانخفاض حدته مرتبط بالتطورات السياسية والتطورات الأمنية ومستجدات الأحداث وكان داخل السودان أو خارجه. دي هي اللي بترفع مؤشر الإرهاب وانخفاضه والتعامل معه سلبا أو إيجابا. فبرضه نحن ما ننسى الظروف السياسية والأمنية المحيطة بالواقع الحالي يعني.
شكرا الأستاذ الهادي. أعزائي المستمعين ده كان معنا الأستاذ الصحفي الهادي محمد الأمين الصحفي والمختص بشؤون الجماعات الإسلامية المتطرفة في السودان. إلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. لكم تحياتي وإلى اللقاء.